وأبرزت وكررت على أصولها العلمية فسميت بهذه الأسماء تحت هذه القضايا الرئيسة، وهي تابعة لأصول الإيمان، وهي أصول أيضا أصول من أصول الدين، لأن السلف أجمعوا عليها وبدعوا من خالفها. فلا يظن ظان أن مسائل الإيمان أدنى درجة أو أنها ليس أو أنها من مسائل خلافية، بل هي من لوازم أركان الإيمان وأصوله. مسائل الإيمان من لوازم أركان الإيمان وأصول الإيمان. نعم.
تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته، حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم.
في هذا الحديث طبعا سيتكلم عنه المؤلف لكن في أو الشارح، لكن في كلامه شيء من الغموض ومتفرق. يجمع الكلام في مسألة الجمع بين الحديثين، حديث تفسير الإيمان بالأركان الستة الذي حديث جبريل، وحديث تفسير الإيمان بأركان الإسلام الذي هو حديث وفد عبد القيس. حديث وفد عبد القيس هذان الحديثان بينهما فرق في تفسير الإيمان، ويجمع بينهما ما ذكره أئمة السلف في أنه في الحديث الأول حديث جبريل فسر الإيمان مع الإسلام حينما جاء ذكر الإيمان والإسلام في حديث واحد، لأن جبريل حدث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أولا ثم سأله عن الإيمان ثانيا ثم سأله عن الإحسان، والإيمان والإسلام والإيمان والإحسان متداخلة، فأخصها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام، وكأنها دوائر ثلاث: الدائرة الصغرى الخالصة الخاصة الإحسان، والدائرة الوسطى الإيمان، والدائرة الكبرى الإسلام. هذا عندما ذكرت هذه الألفاظ مجتمعة، عندما ذكرت هذه الألفاظ مجتمعة فسر كل لفظ بالمعنى الذي يخص عند التخصيص الذي يخصه عند التخصيص. في الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الإسلام، إنما ذكر الإيمان، قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ ففسر الإيمان مفردا ويتضمن الإسلام والإحسان، ويتضمن الإسلام والإحسان كما هو القاعد عند أهل العلم أنه إذا ذكر مفرد يتضمن الإسلام والإحسان، وإن كان قد يخرج الإحسان لكن هذا أمر لا نجزم به، التضمن هو الأصل، بمعنى قد يكون إنسان مسلم مؤمن مسلم لكن ليس بمحسن، لكن هذا استثناء يعني نحترز به احترازا عند التفصيل، وإلا فالإيمان الأصل فيه أنه يتضمن الإحسان، هذا الأصل فيه، ومع ذلك لا يلزم، والعكس هو الصحيح، الإحسان لا بد أن يتضمن الإيمان والإسلام، والإيمان لا بد أن يتضمن الإسلام، لكن الإسلام لا يلزم أن يتضمن الإحسان ولا يتضمن الإيمان، بمعنى قد يكون أحد ظاهره الإسلام وهو منافق والله أعلم بحاله. أعود إلى أصل التفريق، أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أو فسر الإسلام أركان الإسلام، فسر الإيمان بأركان الإسلام حينما ذكر الإيمان مفردا، فلا بد أن يتضمن الإسلام. فعلى هذا يعني تطرد القاعدة عند التفصيل والإجمال، عندما نجمل تأتي الألفاظ وحدها يتضمن لفظ الإسلام هذه الأمور الثلاثة، وكذلك لفظ الإيمان، وكذلك لفظ الإحسان، وعندما يأتي كل لفظ مع الآخر لا بد أن يفسر بأخص معانيه، وكل معنى شرعي له خصوص وعموم. الصلاة قد تطلق الصلاة على نوعين من الصلاة: الصلاة المقبولة الكاملة، الصلاة الكاملة المؤدية للمؤداة على وجه صحيح، وقد تكون المقصود بالصلاة مجرد الصلاة التي تبرأ بها الذمة فقط، وكلها تسمى صلاة، هذه مقبولة وهذه مردودة، لكن كلها يسقط بها الفرض. فعلى هذا فإن تفسير الإيمان بأركان الإسلام هنا جاء لأن الإيمان ذكر وحده. نعم.
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا.
عن هذا الكلام فيه ميل إلى قول المرجع، فيه ميل لا نستطيع أن نجزم، لكن كان المفروض يكون فيه احتراز. نعم.
والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق.
طبعا ينبغي أن نضيف كلمة أيضا علشان يستقيم الأمر على تصور أهل السنة، وهو أن الكتاب وقوله والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حقيقة الإيمان وحكمه إلا بالعمل الصالح، أو حكم الإيمان وحقيقته، نضيف وحقيقته، إلا بالعمل مع التصديق. لذلك أن كلمة حكم الإيمان كلمة محتملة، قد يقصد بحكم الإيمان ثمرته أو الأحكام المترتبة عليه، وقد يقصد بحكم الإيمان حقيقته، لكن عبارة موهمة. فهذه العبارة قد يقول بها المرجئ وتستقيم على مذهبه، وقد يقول بها السني لكنها تكون فيها نوع من الالتباس. إذن نضيف حقيقته على ما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإسلام وحقيقته إلا بالعمل مع التصديق. نعم.
وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام.
هنا أشار إلى ما ذكرته من أن لفظ الإيمان إذا جاء مفردا شمل الإسلام كما في حديث وفد عبد القيس، وإذا جاء مقترنا بالإسلام فسر بالمعنى الأخص، بالمعنى الأخص. وكما قلت يعني يمثل ذلك الصلاة، أنت قد ترى إنسانا صلى الظهر أو العصر أو أي وقت من الأوقات ثم لم تعجبك صلاته بمعنى أنك رأيت أنه ما خشع ولا قام بما ينبغي في الصلاة من الأمور المكملة، ممكن تقول له ما صليت، ما رأيتك صليت، تعني أنك ما أديت الصلاة على وجهها، فالصلاة الخاصة المطلوبة ما صليتها. ولو أنه أخل بالصلاة خلالا كاملا قلت ما صليت، يعني ما أديت الصلاة أصلا، ما قبلت صلاتك، فيحتمل وهو المعنى العام للصلاة. فكذلك الإيمان والإسلام وكثير من ألفاظ الشرع ينطبق عليها المثال، ولذلك يتميز مذهب أهل السنة والجماعة بهذه الشمولية في تفسير الألفاظ، بالشمولية واعتبار معاني الألفاظ ورد بعضها إلى بعض، معاني الألفاظ المختلفة في معانيها الظاهرة ورد بعضها إلى بعض، سواء في مثل هذه الأمور أو في غيرها. هذا مما يتميز به منهج السلف عن مناهج أهل الأهواء والفرق بما فيهم المرجئة، وهو الجمع بين ألفاظ الشرع وإعطائها، إعطاء كل لفظ وكل معنى التفصيلات التي يرد فيها المعنى واللفظ، لا يقفون على معنى واحد أو على لفظ واحد. نعم.
كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام، ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه.
يشير إلى تفسير الشيخ للإيمان على مذهب المرجع، لأن الشيخ فسر الإيمان أكثر من مرة، وفي بعض المرات فسره بتفسير يرده الحديث، حديث وفد عبد القيس. ممكن نرجع إلى تفسير سابق للإيمان، وأهله قال نسيت أضبط الصفحة، على حال أنا علقت عليها في وقتها وقلت أن هذا الكلام في أول ما ذكر هذه المسألة الطحاوي، قلت أن هذا الكلام يوافق قول أي نعم قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق والجنة جميع ما صح صلى الله عليه وسلم في التسبيح والبيان كله، قال والإيمان واحد، صفحة 459، قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، التفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومخالفة الهدى وملازمة الأولى. هذا شيء، هذا مما أيضا يرد عليه الحديث، لأنه لا يرد، لا يكون أهله في أصله في والإيمان واحد، لأنه لو كان واحد ما كان هذه الأعمال، ولا يكون أهله في أصله سواء، لأن هذا ينافيه تفسيره بالأعمال التي ذكرها. ثم قبل ذلك أيضا عرف بتعريف آخر أو أشار إلى إشارة أخرى، علي حال ما ضبطها الآن، لكن مجموع كلام الطحاوي السابق في الإيمان يفهم منه أنه ساير المرجئة، وأنه جعل العمل من لوازم الإيمان وليس من أركان الإيمان، جعل العمل من لوازم الإيمان وليس من الإيمان نفسه. فهو يقول بأن حديث وفد عبد القيس أي الشارح لا يتوافق مع تفسير الشيخ للإيمان عند التفصيل، وأنه يعارضه، لأن الحديث صريح في تفسير الإيمان بأركان الإسلام. نعم.
ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد قياده. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض، وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار. وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه. وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الآية. فإن قيل: كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل: قوله كل من عند الله الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك.
كما خلاصة هذا الجمع أن قوله عز وجل كل من عند الله يعني من حيث العلم والتقدير، كل شيء يحدث بما في ذلك أفعال العباد خيرها وشرها كله بعلم الله وتقديره العام ومشيئته. وقوله فمن نفسك ونحوها مما جاء في الآيات يعني من حيث التسبب، فالله عز وجل جعل للأفعال العباد أسباب، وأفعال العباد التي فيها الشر والضر عليهم والضرر عليهم تسببوا في وقوعها على أنفسهم، تسببوا. وكون الله عز وجل قدرها لا يعني بذلك أن لا يكون العبد متسبب، لأن الله عز وجل أعطى العباد المكلفين الحرية والقدرة والاختيار، القدرة والاختيار، وميز أو بيّن لهم طريق الخير وأقدرهم عليه وأمرهم به، وبيّن لهم طريق الشر وأقدرهم عليه ونهاهم عنه. فإذا فعلوا الشر فإن فعلهم له سبب في العقوبة، سبب في العقوبة، والفعل والعقوبة كلها مقدرة من الله عز وجل، لأنه كل من عند الله. إذن كل من عند الله من حيث العلم والتقدير والمشيئة العامة والإرادة العامة. ويقال للإنسان إذا فعل الشر من نفسك أو إذا أصابه ضر بسبب أعماله وسيئاته يقال فمن نفسك، أي من جهة التسبب، من حيث التسبب أنت سببها، فبذنب نفسك عقوبة لك. وهذا معلوم عند التأمل، بل هو واضح وهو الذي تقتضيه الفطرة، وما من حاد عن هذا الفهم لابد أن يختل فهمه ويقع في إشكال. نعم.
وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئات من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئات فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد.
هذا من تفسير الشيء بجزئه، يعني كثيرا ما يرد عن السلف تفسير الأشياء بأسبابها، أو تفسير النصوص بأسباب نزولها أو بأحوال خاصة، ولا يعني ذلك أنهم ينكرون عموم اللفظ، بل كانت مداركهم ومفاهيمهم وإدراكهم للغة تغني عن التفصيل. فكان السلف في ذلك الوقت المبكر في عهد الصحابة ومن بعدهم إذا جاء تفسيرهم لهذا مثل تفسير السيئة بما حصل يوم أحد، فإنهم لا يتطرق إلى أفهامهم أن المقصود حصر معنى الآية على السيئة يوم أحد فقط، إنما الإشارة إلى المثل والسبب أو تفسير الشيء بجزئه. وهذا كثير جدا في عهد الصحابة والتابعين الأوائل قبل أن يتكلف الناس ويتعمقوا في الكلام ويتوسعوا وتضعف لغتهم وتضعف مفاهيمهم. ولذلك يظن كثير من الناس أن تفسير الصحابة ليس بشامل تفسير التابعين، لأنه يأتي بمثل هذه الجزئيات، والصحيح أنه أشمل، لأنه يأتي بالمثل الذي يدل على القاعدة، ويأتي بالجزء الذي يدل على الكل، ويأتي بالمثال الذي يدل على الأصل، يأتي بالمثال الذي يدل على الأصل، وهذا أشمل وأقوى للفهم. لكن لما ضعفت العربية وكثر تكلف الناس وتعودوا على العنصرة والتعمق وتشقيق الكلام، اضطر العلماء إلى التنبيه على عمومات الألفاظ في النصوص. نعم.
والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئات العمل وسيئات الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء، مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك،
يقصد قدرية الذين قالوا بأن الإنسان خالق أفعاله، الذين قالوا بأن الإنسان خالق أفعاله أو بعض أفعاله، بعضهم قال أنه خلق أفعاله، وبعضهم قالوا خلق بعض أفعاله، أو بعضهم يقول بأنه هو الموجد والأصل في أفعال الشر وليس لله فيها تقدير، تعالى الله عما يزعمون. المهم أنهم هؤلاء هم القدرية الأولى وقدرية المعتزلة كذلك. نعم.
وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة، إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة، هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب، كقوله: من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله، كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذلك خير في الدين كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليه، ويرجعون فيه إلى الله، ويستغفرونه ويتوبون إليه. وكذلك ما يسلم
هذا فيه إشارة إلى الفارق بين فهم السلف، فهم أئمة السلف أئمة السنة، وفهم أهل الأهواء فيما يتعلق بالصبر على المظالم والجور والأثرة، وما يتعلق بالتعامل مع الولاة. وهو أشار فيها أشار إليها هنا بهذه المناسبة ليبين أنه فعلا قد يحدث من الملوك أو من بعض السلاطين شيء من الظلم والعدوان والأثرة، لكن ورد الصبر على ذلك، بمعنى يجب أن لا يؤدي ذلك إلى الخروج. ولا يعني بذلك عدم النصح وعدم إقامة الحجة أو عدم إنكار المنكر بالطرق المشروعة، لا يقصد هذا. هو يقصد أن ما يحدث من هذه الأمور، الظلم والأثرة والعدوان من بعض السلاطين وغيره، أنه أولا لا يقتضي بالضرورة أن يكون شر كله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ظلم الولاة وجورهم وأثرتهم، وقال: وسترون بعدي أثرة فاصبروا حتى إنكم أو نحو ذلك، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ونحو ذلك من الأحاديث الواردة. بل إنه أمر بالصبر حتى مع جلد الظهر وأخذ المال، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، ونحو ذلك من الأحاديث. وأمر بالصبر حتى على من لا يرى الناس أنه مستحق للولاية كالعبد الحبشي، ونحو ذلك. المهم أن الشاهد هنا أن فيما يحدث من هذه الأمور من مظالم وعدوان قد يكون شر، لكنه شر لا بد من الصبر عليه، وقد يكون وراءه خير. ثم أنه ليس شر محض. نعم، الناس لو كانوا باختيارهم فيجب أن يختاروا الأفضل، وأن يبتعدوا ولا يقعوا فيما يسبب الظلم والعدوان، لكن الكلام فيما يقدر عليهم وما يكتب لهم في مصائرهم، وذلك أن الملك لله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. فهذا الأمر هو الفارق بين فهم السلف وغيرهم. ولذلك قالوا هذه الكلمة 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. هذه قاعدة في الحقيقة صحيحة يصدقها الشرع والعقل. لو افترضنا أن تنفلت أمور الناس ليلة واحدة بلا إمام فسد دينهم ودنياهم، وما استطاع الإنسان يؤدي حل حتى صلاة الجماعة وغيرها. ضرورات الكثير من ضرورات الدين والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجماعة والجماعات وإقامة الحدود والجنائز وغيرها كلها لا يمكن تؤدى بلا ما يحكم دنيا الناس من إمامة ولو ظالمة، من سلطان ولو ظالم. فهذه حقيقة هي التي يفترق فيها فهم السلف عن فهم غيرهم من الذين لا يصبرون على الجور ويعدون الجور يعني من المنكرات التي يجب إزالتها بلا حدود ولا ضوابط ولا شروط. نعم.
وكذلك ما يسلط عليهم من العدو، ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة.
وهذا ينطبق أيضا على مثل الأمر بقتال الخوارج. الخوارج ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم دون غيرهم من أهل الأهواء، مع أن أهل الأهواء أشد منهم خطرا، الجهمية والمعتزلة والرافضة وكثير من أهل الأهواء أشد وأشد كفرا من الخوارج، ومع ذلك ما جاء الأمر إلا بقتال الخوارج، لأن منهجهم ومسلكهم يفسد الدين والدنيا، لا يستريحون، لا بد أن يقتلوا الناس أو يقتلوهم. فلذلك جاء الأمر بقتلهم لأن مناهجهم تفسد الدنيا الناس ودنياهم. ولذلك كل منهج يكون ذلك يكون أضر على الناس، وهذا هو السبب في فقه السلف في الصبر على الظلم والجور، لأن الظلم والجور بذنوب العباد، وأن العباد لو استقاموا على دين الله عز وجل وحققوا التوحيد وحققوا أوامر الله عز وجل واجتنبوا نواهيه لا يمكن أن يولى عليهم من لا يصلح له، هذا لا يتأتى أبدا شرعا ولا عقلا. لن يأتي الناس شيء من الجور والظلم من الملوك والسلاطين إلا بسبب ذنوبهم، ولا يمكن ولا يتأتى أن يكون هناك مجتمع مثالي مسلم كمجتمع الصحابة يولى عليه ظالم، لا يمكن هذا. ولذلك لما قال أحد الناس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اختلف الناس عليك وقد اتفقوا على أبي بكر وعمر، قال لأن أبو بكر وعمر كانوا ولاة على مثلي وأنا ولي على مثلك. هذه قاعدة، مثل هذا الرجل كان مشاغب لا يهتم بالسمع والطاعة ودائما يعترض وصاحب رأي يخالف إمام المسلمين إلى آخره، فهذا النوع من الرعية يستحق راعي يؤدبه أو تكون بينه وبينه الحرب والفتنة. والظاهر أن الذي سأل علي بن أبي طالب الظاهر والله أعلم أنه من أهل الأهواء، لا أدري ولا أجزم، لكن الظاهر من السؤال. نعم.
قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله: فمن نفسك، من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريد أو أكثر مثل ما نريد أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بيّن القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته، لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية. هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه. ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل: ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو. فله الحمد وإليه المشتكى، وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وكل سبب معين فإنما هو جزء من وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتض تام، وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل، ومن عرف هذا حق المعرفة.
قبل نقرأ السطرين، هذا الكلام كله فيه رد على فئتين، بمذهب هذه الفئتين يتبين مقصود المؤلف. الفئة الأولى الذين يزعمون أن العباد يستقلون بأفعالهم استقلالا تاما، سواء استقلالا في جميع الأفعال أو ببعضها، كالذين يستقلون يقولون أنهم يستقلون بفعل الشر، وهم القدرية على مختلف أصنافهم، فهذا رد عليهم. والفئة الثانية وهم الجبرية، وهم أيضا على درجتين. الجبرية الغالية جبرية الجهمية، وهم الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أفعاله، وهؤلاء يسحبون هذا الأمر حتى على الأسباب، يعني يظنون أو يزعمون أن الأسباب ما هي إلا قرائن على أفعال خفية ليست هي بذاتها التي تسبب في وجود الأفعال. ويتضح هذا عند الصنف الثاني من هذا النوع وهم جبرية، وهم كثير من جبرية الأشاعرة والماتريدية، أصحاب القول بالكسب، فلهم فلسفة عجيبة في مسألة الأسباب. كثير منهم يرون أن الأسباب ليست إلا قرائن على فعل الله عز وجل وليست مؤثرة في الأفعال. طبعا هذا ردة فعل ضد جبريل، ضد المرجئة، ضد القدرية. يزعمون بأن كل شيء ما دام بفعل الله عز وجل تقديره، فإذا الأسباب لا أثر لها البتة، كل الأسباب لا أثر لها البتة. فعلى سبيل المثال، إذا قلنا لهم نرى أن الله عز وجل جعل السحاب سبب للمطر، والمطر سبب لحياة الأرض ثم للنبات وهكذا، هم يقولون لمبالغتهم في إلغاء الأسباب، يقولون لا، المطر، السحاب الذي ترون قرينة على وجود المطر، علامة فقط، ما هو سبب. ولذلك ألغوا الأسباب، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنهم يعني يتحفظون أو يحترزون من ذكر الباء السببية في أفعال الله عز وجل أو في ألفاظ القرآن. وقد رد عليهم ابن القيم في كتابه شفاء العليل، لا في لا إله إلا الله، لا في شفاء، نعم في شفاء العليل. والمهم أنهم يزعمون بأن الأفعال الأسباب ما هي إلا قرائن على فعل الله، ليست أسباب حقيقية، ليست مؤثرة حقيقة، زعما منهم أن الله، أن قولنا بأنها مؤثرة يتنافى مع أن الله فاعل كل شيء، وهذا فهم خاطئ. فالله عز وجل فعال لما يريد، وكل شيء بقدره وفعله، لكن جعل للأشياء أسباب. قد يكون من أفعال الله ما ليس له أسباب مباشرة، فالله عز وجل يخلق ما يشاء كيف يشاء، قد يخلق الشيء بكن، لكن سائر الأفعال التي نراها في الكون تكون بأسبابها، والله عز وجل خالق الأسباب والمسببات، وهو على كل شيء قدير، فلا يخرج عن ملكه وخلقه شيء. لكن مع ذلك فإن من إتقان الملك وإتقان الخلق أن توجد هذه الأسباب، هذا من بديع الصنع ومن عظيم خلق الله عز وجل وقدرته أن توجد هذه الأسباب. فالشيخ هنا يرد على الطائفتين الذين يلغون الأسباب بالكلية ويجعلون الأسباب ما هي إلا قرائن ودلالات على الأفعال، وكذلك الذين يزعمون أن الإنسان أو المكلف يستقل بفعل نفسه سواء كل الأفعال أو بعض الأفعال، والله أعلم. نعم أكمل.
ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره.
أحسنت، بارك الله فيك. نستعرض بعض الأسئلة بسرعة. يقول: ما المقصود بحكم الإيمان وحقيقة الإيمان؟ طبعا قد يقصد بحكم الإيمان حقيقة الإيمان، لكن الكلمة موهمة. بعض المرجئة يقصدون بحكم الإيمان ثمرته أو لوازمه، أو حكم الإيمان أي الأسماء والأحكام. حكم الإيمان يعني الحكم على الشخص بعد إيمانه، مقتضى أو مقتضيات الإيمان ولوازم الإيمان. فكلمة حكم الإيمان قد يقصد بها الحقيقة، وقد يقصد بها الآثار والأحكام المتعلقة بأفعال العباد من الإيمان. أما الحقيقة فهي أدق. حقيقة الإيمان تعني حقيقته الشرعية. فإذا إذا قيدت كلمة حكم الإيمان بحقيقته فإنها تعتبر أحكم وأسلم من الكلمة المجردة من الوصف. إذن كلمة حكم الإيمان تحتمل معنيين، تحتمل الآثار واللوازم والشروط، وهذا قول المرجئة، وتحتمل الحكم الإيمان أي حقيقته، وهذا قول السلف. وهل بينهما فرق؟ وما حكم الاقتصار على أحدهما؟ طبعا الاقتصار إذا سلم في السياق من يعني اللبس فلا حرج، لا مانع أن نطلق كلمة حكم الإيمان وحدها أو حقيقة الإيمان وحدها إذا دل السياق على المقصود. سمعت بعض الناس يقول: ينبغي أن يعرف الإيمان بما عرف به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وينهى عن التعريف المشهور بحجة وجوب الرد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حق وهذا حق. فإن تعريف الإيمان بأركان الستة صحيح إذا قصد التعريف الخاص، لكن أحيانا يدخل في مسمى الإيمان أمور أخرى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف آخر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بتعريفين أو أكثر، عرفه بأركان الإيمان الستة، وعرفه في قصة وفد عبد القيس وغيره أيضا في أحاديث كثيرة بأركان الإسلام، فمعنى هذا أن كل ذلك من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له. فيكون جماع هذه التعريفات وجماع مفهوم الإيمان بالكتاب والسنة وجماع أيضا ما ورد في حقيقة الإيمان في عموم النصوص، يكون جماع ذلك تعريف الإيمان بالإيجاز بأنه قول وعمل، أو قول أو اعتقاد وقول وعمل، ولا مانع مع ذلك من تعريف بأركان الإيمان الستة، لا مانع من ذلك. لكن ما دام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وورد في النصوص هذا وذاك، فلا حرج ولا ينبغي لأحد أن يحجر بنوع معين من الإجابة إلا إذا يعني اقتضى الحال ذلك. أما عند الحاجة إلى التفصيل وعند وجود اللبس أو بعد ظهور الأهواء وخوف خطأ الفهم من الناس، أو إذا كان السائل أو الذي عندنا من يعني يسمع ممن قد يفهم من التعريف قول فئة أو طائفة من الطوائف التي تخص الإيمان ببعض معانيه، فنحتاج إلى التفصيل. السؤال الأخير: يقول: من المعلوم أن صفات الله عز وجل وأسماءه وأفعاله تأتي عن طريق الخبر، فلماذا لا يفهم من فعل التردد الهرولة أنه صفة، أو يؤخذ منه التردد والهرولة وردت بمقابل أفعال العباد؟ يعني لو ما وردت بمقابل فعل العبد أطلقناها صفة بجزم، لكن ما دامت وردت في سياق فعل العبد فلا بد أن يربط المعنى بهذا الفهم مفهوم. هذا أمر لا نستطيع أن نرده عن أذهان السامعين، وهو مقتضى اللغة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبين ورقي جوامع الكلم ويتكلم عن ربه إلا بحق. فالفاظ الحديث التي ورد فيها التردد وورد فيها الهرولة ونحوها من الأفعال لله عز وجل لا نستطيع أن نجزم بأنها صفات على جهة الجزم، لكن نكون نقرها كما جاءت وأنها تثبت لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلاله، حق على حقيقتها لا نتأول، لكن مع ذلك لا نثبتها صفة مفردة، لأن إثباتها صفة مفردة يحتاج إلى دليل، لا سيما أنها ربطت بأفعال الخلق، فأي فعل لله يربط بأفعال الخلق يفهم من سياقه المعنى المراد، وإذا فهم من سياق المعنى المراد ما صار فهم هذا تأويل، صار تفسير لللفظ بظاهره. فإذا فهمنا أن التردد في قبض نفس المؤمن من الله عز وجل القصد فيه إكرام المؤمن والرأفة به وجزاءه بعمله الصالح، فهذا يعني أننا ما أولنا، لأن هذا هو مفهوم النص وظاهره، ما هو غيبي، ما هو غيبي، لأنه تعلق بأفعال العباد بمجازات الأفعال العباد. وكذلك الهرولة، وإن كان الهرولة يعني تختلف عن التردد نوعا ما، لكن يمكن يقاس على التردد الملل، إن الله لا يمل حتى تملوا. ربط الفعل بأفعال العباد، أفعال العباد نعلم معنى الملل عندهم وهو منفي عن الله عز وجل، إذن للملل في حق الله معنى آخر بالضرورة، بالضرورة المفهوم من السياق، من فهم العرب، من السياق نفسه لا بتأول. ولذلك لا تصلح هذه أمثلة على التأول كما يزعم كثير من المبطلين عند السلف حينما أولوا الملل أو فسروه بغير لفظه، أو حينما فسروا التردد بغير لفظه، لا يعني أن هذا تأويل، لأن هذا مقتضى السياق موجود في النص نفسه مقابل أفعال العباد، فهذا خبر. ولا مانع أن يثبت صفة بالإجمال، لكن لا يقال إنها صفة مفردة، لا يقال من الصفات التردد ولا من الصفات الملل. لكن هذا الفعل من صفات فعل الله، نعم من صفات أفعال الله عز وجل، ونكتفي بذلك ونقف على النص ونقول هذا النص يثبت لله على ظاهره، حق على حقيقته، على ما يليق بالله عز وجل، ومعناه مفهوم، ومعناه مفهوم عند المخاطبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم الجزم بأن فلان المعروف بالعلم والدين ولي من أولياء الله؟ وما هي البشرى التي وعدهم الله إياها في الدنيا مع أن كثيرا منهم يضيق عليه كذا؟ على حال الجزم بأن فلان من أولياء الله هذا لا يجوز، مثل الجزم بنصير أحد من العباد، لكن أن يقال هذا ولي من أولياء الله بناء على القرائن وظواهر الحال فهذا معلوم. لا شك أن إذا رأينا على عبد من العباد قرائن الولاية من الاستقامة والصلاح والتقوى وغير ذلك، فإن هذا لا شك أنه من أو هذه الأمور من قرائن ولاية الله عز وجل، فيقال فلان ولي من أولياء الله على سبيل الشهادة بما نعلمه ظاهرا ولا نجزم. فعلى هذا فالجزم، الجزم بما نعلم الاعتقاد الذي تقسم عليه هذا أمر صعب ولا ينبغي، وربما يكون من الأمور غير المشروعة. أما الشهادة العامة تشهد بأن فلان ولي من أولياء الله بناء على القرائن الظاهرة إذا شهد له عموم الناس، لأن الشهادة نوع على نوعين، شهادة بمعنى الجزم وشهادة بمعنى الأخذ بالقرائن الظاهرة. فالمعنى الأخير صحيح، يجوز أن تقول الله فلان يظهر لي أن فلان أولي من أولياء الله، أو فلان من ولي من أولياء الله بناء على ما يظهر من ما يظهر للناس من أعماله وحاله. إذن فالجزم الذي يعني الاعتقاد الذي ممكن أن تقسم عليه هذا لا يجوز، لأنه مثل الجزم بمصير العبد. وفرق أيضا بين الحي والميت، يعني التغليب في أمر الحي أكثر من أمر الميت، أكثر من أمر الحي، لأن الميت إذا مات وظاهره على الولاية يشهد له بالولاية شهادة عامة، أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة ومع ذلك يشهد له بظاهر حاله في وقت الشهادة على ألا تتعلق الشهادة بمصيره. إذا كانت شهادة على واقع الحال فلا حرج فيها، بشرط أن لا يكون الجزم اليقيني الذي يؤدي إلى الاعتقاد. أما كلمة يضيق عليها أو ما يضيق عليها، هذه ما فهمتها أنا. ما هي البشرى التي وعدهم الله إياها في الدنيا مع كثيرا منهم أن كثيرا منهم يضيق عليه؟ هذه عبارة مبهمة، وربما في نفس السائل أمر محدد، والكلام ينبغي أن يكون عام في مسألة الولاية عموما، ولاية المؤمنين لله عز وجل. فأولياء الله لهم البشرى في الحياة في الدنيا من عدة وجوه: أولا شهادة الناس لهم، والأمر الثاني ما يطمئن الله به قلوبهم من نور الإيمان ولذة العبادة ويعني سعادة الحال ونحو ذلك مما يلاحظه أهل التقوى والاستقامة، فهم يعيشون حياة قلبية يسعدون فيها في الدنيا، تتمثل فيها البشرى لهم في الحياة الدنيا، إضافة إلى ما يجدونه من قرائن الحال على الولاية من شهادة الناس ومن كرامات تحدث لهم منظورة وغير منظورة وغير ذلك مما هو معلوم، وربما لا يتذوق أكثره أو لا يتذوق أكثره إلا أهل الاستقامة. كم 20؟ نعم صح، 523. وصلنا إلى قوله: ونحن مؤمنون بذلك كله. نعم،
اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: قوله ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرًا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرًا حقًا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
لا تفصل في النار، لا يخلدون، لا بد من واصل العبارة.
قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون،
طبعا صحة العبارة لا يخلدون في النار، لكنه راعى السجع، راعى السجع فأوهمت العبارة. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار، هذا معناه. تقرير أنهم في النار ثم لا يخلدون هذه خطأ، لكن لها وجه بعيد في اللغة، وراعه هو السجع أي الطحاوي، فقدم كلمة في النار على لا يخلدون، لأن يفهم منها أنهم في النار لأول وهلة. والصحيح التفصيل كما سيأتي، أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وبعضهم يغفر له وبعضهم قد يعذب، ومن يعذب لا يخلدون. إذن لابد من وصف العبارة. نعم.
قوله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به.
في هذه المسألة سيتعرض لأصل من الأصول الكبرى التي اختلف أو خالفت فيها كثير من الفرق أهل السنة والجماعة، وهي مسألة مرتكب الكبيرة. وممكن نلخص أقوال الناس في أهل الكبائر بما يلي: أولا، مرتكب الكبيرة إذا تاب من ذنبه قبل الموت فهذا لا شك أنه يغفر له ذنبه، يعني بمعنى أنه تقبل منه توبته إذا صدق وتوافرت فيه شرط التوبة، وهذا باتفاق. وإن كان هناك من بعض الجهلة من يخوض في بعض تفاصيل المسألة، لكن في الجملة لا نجد من في أصول الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة أصولها العامة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة من يشك في هذه المسألة أن من تاب تاب الله عليه. إذن بقي الحكم في مرتكب الكبيرة إذا بقي عليها في الدنيا ثم مات عليها، فما مصيره في الآخرة؟ فأقوال الناس في هذه المسألة: أولا، قول أهل السنة والجماعة معلوم، وهو أن مرتكب الكبيرة ما دام مصرا على كبيرته في الدنيا فإنه يبقى فيه أصل الإيمان، لكنه فاسق بكبيرته، عاصي، فاسق عاصي بكبيرته، وقد يسمى بحسب عمله، قد يسمى ظالم، قد يسمى فاجر، قد يسمى فاسق، قد يسمى عاصي، قد يطلق عليه النفاق إذا كانت خصلة من خصال النفاق، لكن ليس المقصود به النفاق المطلق، وقال فيه نفاق، فيه جاهلية إلى آخره، سمى مبتدع إذا كانت بدعة، لكن يبقى فيه مسمى الإيمان وأصل الإيمان، يسمى مؤمن ويعامل معاملة أهل القبلة إلا لمصلحة الراجحة إذا رؤي هجره أو نحو ذلك، أو كف فساده عن الناس وإقامة الحد عليه في الدنيا. كل هذه الأمور لا تمنع من كونه مؤمن، ولا تمنع أن يكون من أهل القبلة، وأن تجرى له أحكام أهل القبلة في الجملة إلا في استثناءات بنص أو بمصلحة راجحة يراها أهل العلم. وحجبه عن بعض حقوق أهل القبلة لا يعني أنه خرج منهم، يعني قد لا يصلي عليه بعض أهل العلم، وعدم الصلاة عليه لا تعني أنه ليس مسلم، لا تحضر جنة، قد لا يعادل أثناء مرضه، لكن هذا لمصلحة لا يعني أنه ليس مسلم. وهذه من الأمور اللي اشتبهت على كثير من صغار طلاب العلم، يأخذون بعض مواقف السلف تجاه المبتدعة أو تجاه للكبائر والظالمين أو نحوهم، فيظنون أن هذا يعني الحكم عليهم بالكفر أو نحو الكفر، أو أنهم يحرمون من حقوقهم كمسلمين، بينما هذا له حكم تفصيلي لا بد من اعتبار المصالح ودرء المسافة الفاسد فيه، ومعرفة حكم السلف على الشخص وإن عاملوه معاملة قاسية. فالسلف قد يهجرون المبتدع، قد يهجرون الفاسق والفاجر، قد يقيمون عليه الحد في الدنيا، قد يصفونه بالفسق والفجور، قد يتركون بعض حقوقه من الصلة أو الزيارة عند المرض أو الصلاة عليه أو حضور جنازته أو حضور وليمته أو نحو ذلك، قد يفعل كثير من أئمة الدين هذا، وهذا نوع من الهجر لمصلحة لا يعني الحكم عليه بأنه ليس بمسلم. لا يعني أنه ليس بمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض العصاة ما صلى عليهم وقال صلوا على صاحبكم، على صاحبكم، وكذلك بعض السلف فعلوا. فهذا ما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة في الدنيا عند أهل السنة. أما في الآخرة فإن المرتكب الكبيرة إذا مات ظاهرا على كبيرته فإن مصيره في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له، وأسباب الغفران كثيرة جدا، وأحيانا يغفر الله للعبد بغير سبب منه، إن من رحمة الله عز وجل ولطفه بعبده، وإن شاء عذبه في النار، وإن عذبه أي مرتكب الكبيرة إن عذبه الله عز وجل فلا بد أن يخرج منها أولا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، وقد ضمنها الله له يوم القيامة، أو بشفاعة الشافعين الآخرين، شفاعة الأنبياء، شفاعة الرسل، شفاعة الصالحين، شفاعة الشهداء على القول بأن الحديث شفاعة الشهداء صحيح، شفاعة القرآن، شفاعة الصيام، شفاعة أطفال المسلمين إذا مات لهم طفل قبل البلوغ، أطفال قبل البلوغ ثم احتسبوهم عند الله عز وجل، كل هذه من أسباب خروج أهل الكبائر من النار، ثم برحمة الله عز وجل قبل ذلك وبعده. أما الفرق فقد اختلفت اختلافا كبيرا في هذه الأمور، وجز هذه الاختلافات بما يلي. أولا الخوارج، الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر، وإذا مات على كبيرته، طبعا كافر يحكمون فيه يعني أحكام الكفر في الغالب، وإن كان بعضهم قد يسميه كافر ومع ذلك لا يحكم عليه بجميع أحكام الكفر، فرقهم تختلف في هذا اختلافا كثيرا. وفي الدنيا وإذا مات على كبيرته يرون أنه في الآخرة مخلد في النار مطلقا. ثم المعتزلة تشبهوا بالخوارج في بعض أقوالهم وخالفوهم في أخرى. أما في الدنيا فقد نفت الخوارج عن مرتكب الكبيرة الإيمان ونفت عنه الكفر، وبعضهم يسميه فاسق، وبعضهم يقول في منزلة بين المنزلتين. فالمنزلة بين المنزلتين عندهم اصطلاح جديد لم يرد به الشرع، يريدون به ألا أنه ليس بمؤمن ولا بكافر. بعضهم يقول إن المقصود بها الفسق، وبعضهم لا يقول ذلك. أما في الآخرة فإن مرتكب الكبيرة عندهم كما عند الخوارج، يرون أنه من أهل النار المخلدين فيها، ولا يدخل تحت مشيئة الله عز وجل ولا تشمله الشفاعات. لكن بعضهم يقول بأن له نار غير نار الكافرين، وأنها أخف من نار الكافرين، وهذه أيضا مقولة عجيبة ليس لها مستند. وهناك قول للمرجاة أو أقوال للمرجاة، وهي أيضا تتفاوت. المرجاة الغلاة يرون أن مرتكب الكبيرة ما دام معارفا بالله عز وجل فهو مؤمن في الدنيا والآخرة، ولا يضره أي ذنب يفعله ما دام مؤمنا، وهو في الآخرة مضمونة له الجنة حتى وإن ارتكب الكبائر، ارتكب من الكبائر مرتكب. هؤلاء غلاة المرجئة. أما مرجئة الفقهاء فيقولون بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا عاصي، وقولهم شبيه بقول أهل السنة والجماعة عموما، وإن كان متأخرون منهم تساهلوا في مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة خاصة فيما يتعلق بالتعامل معه. وأما الأوائل فإنهم يرون مرتكب الكبيرة في الدنيا، أو رأيهم في مرتكب الكبيرة في الدنيا قريب من رأي أهل السنة والجماعة، وإن كان عندهم نزعة تساهل لكن ليست كبيرة. وأحيانا أيضا يدخلون بعض المكفرات في الكبائر. المرجاة مشكلتهم أيضا أنهم أن بعضهم يدخل بعض الأمور المكفرة المخرجة من الملة في مسمى الكبائر، فلا يخرج بها من الملة ما دامت عملية، وهذا من أهم الفوارق في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا بين أهل السنة والمرجاة عند التفصيل. عند الإجمال يقولون بقول أهل السنة والجماعة، لكن عند التفصيل فإن الكبائر المكفرة عندهم ما دامت عملية لا تخرج من الملة ويبقى صاحبها مؤمن ويكون حكمه حكم المؤمنين في الدنيا والآخرة. وهذا فيه نظر، فإن الكبائر المخرجة كالشركيات والبدع المغلظة يخرج بها المؤمن من مسمى الإيمان إلى الردة والكفر. أما في الآخرة فإن المرجئة يقولون، المرجئة الفقهاء يقولون بقول أهل السنة والجماعة في الجملة. نعم اقرأ.
فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تخصيصه أمة محمد يفهم منه أو يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقا، فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل سبعة وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال.
طبعا هذا هو أجمع الأقوال، خاصة إذا أضيف إليه الإصرار على الصغيرة، ما يترتب عليها حد في الدنيا أو عيد بالنار في الآخرة أو اللعنة أو الغضب من الله عز وجل، وكذلك مثلها ما يشابهها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ومن تشبه بقوم فهو منهم، إذا كان التشبه يتعلق بالأمور العقدية والعبادية ونحوها فهو كبيرة، قد تكون مخرجة أو لا مخرجة إلى آخره. المهم الألفاظ التي يفهم منها الوعيد حتى غير ما ذكره الشارح، يفهم منها الوعيد بأي وجه، إما الخروج من الدين أو الخروج من اسم الإسلام أو الخروج من الأمة أو البراءة من الفاعل أو البراءة من فاعل إذا ورد البراءة منه إلى آخره. وفيها ويدخل فيها الإصرار على الصغيرة. هذه الضوابط نستطيع أن نفرق فيها بين الكبيرة والصغيرة، وهي سهلة وإن لم تكن حدية قاطعة، لكنها أحسن الضوابط، تجمع نسبة عالية من الفروق بين الصغيرة والكبيرة، يمكن أن يفهم بها الفرق بشيء من الدقة. نعم.
واختلفت عبارة قائليه، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال
طبعا الحدين المقصود بها الحدود في الدنيا اللي هي التعزير والحدود، وحد الآخرة اللي هي الوعيد بالنار ونحو ذلك ونحو ذلك، مثل الوعيد في ما يحد الوعيد في عذاب القبر أو الوعيد في بعض مشاهد القيامة. نعم.
ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة، الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار.
ضوابط الصغيرة هنا تعود إلى ضوابط الكبيرة، إذا قلنا أن ضوابط الكبيرة هي تلك الضوابط فالصغيرة ما دون ذلك، وهذا ما أراد أن يقرره، لكن مفصل مرة أخرى على وجه كان ينبغي أن يقرره على القاعدة الأولى، يقول ما دون ذلك فهو صغيرة وينتهي الإشكال. نعم.
فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه: أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقا من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال سبعة أو سبعة عشر أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوى، ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. وقوله اللهم يا ولي الإسلام،
إشارة إلى المعرفة، لأن مسألة المعرفة ليست هي الكافية في إثبات الإيمان. معرفة الله ليست هي الكافية، وليست هي دلالة الولاية، ففيها يعني ما أخذ من موافقتها للمرجئة أولا، مرجئة الجهمية، لأنهم يعدون الإيمان هو المعرفة، وأن الولاية تتم بالمعرفة، وكذلك لموافقتها عبارة المتصوفة، لأنهم يعبرون عن أولياء بأهل المعرفة، وهذا تعبير فيه تساهل شديد، ولا شك أن أغلب أهل التصوف من أهل الأرجاء الجهمية. نعم.
وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر.
الخلاصة أنه ينبغي للمسلم دائما أن يعود نفسه ويعود من حوله ومن تحت ولايته، وأن أيضا يذكر المسلمين دائما بضرورة الاكثار من الدعاء بالتثبيت، لا سيما عند الفتن وعند كثرة البدع والضلالات وكثرة الفسوق والفجور كما هو حاصل في حال المسلمين اليوم. فينبغي المسلم دائما أن يتحرى مثل هذا الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار، ومثل الدعاء الذي ورد في الحديث، وغيره من الأدعية التي يجب أن يكثر فيها المسلم اللجوء إلى الله عز وجل بأن يثبته ويعصمه من الضلالة والفتن ويميته على الإسلام. وبهذا ننتهي، لأن المقطع التالي مقطع فيه موضوع جديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ذكرت في الدرس الماضي الكلام حول الهرولة، طبعا يبدو أنه قديم هذا السؤال. يقول: فقلت فإن هذا من قبيل أو هذا من قبيل الإخبار في حديث الهرولة، فما الفرق بين الصفة والإخبار؟ الخبر أوسع من الصفة، فما يتعلق بالله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، والأخبار عنه على درجات، أخصها الأسماء. الأسماء توقيفية، ثم بعد ذلك الصفات، والصفات كذلك توقيفية لكنها أوسع من الصفة من الأسماء، ذلك أن الأسماء يشتق منها صفات، وهناك صفات أخرى أوسع من الصفات، هناك صفات أخرى أوسع من الأسماء، الصفات أكثر من الأسماء. ثم الأفعال، أفعال الله عز وجل منها ما هو متعلق بأسمائه، ومنه ما هو متعلق بصفاته، ومنه ما هو أفعال لا نستطيع أن أو لا نجزم بأنها ممكن أن تطلق على الله صفة مستقلة، والأخبار أوسع من هذا كله. فالخبر هو الأخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، بما في ذلك الأخبار عن جزاء العباد، والأخبار عن أمور تتعلق بخلق الله وتقديره وأمره ونهيه، وهذه بابها واسع جدا. أوامر الله ونواهيه وأفعاله ومشيئته وقدرته وخلقه جملة وتفصيلا، كل هذه تتعلق بالأفعال. الربوبية كلها بأجزائها بجزئياتها كلها تتعلق بالأفعال، أفعال الله عز وجل، قصدي تتعلق بالأفعال. ثم في الأخبار، في الأخبار، فالأخبار بابها أوسع بكثير، ولذلك ليس كل خبر نستنتج منه صفة. ولذلك اختلف العلماء في مسألة الهرولة، هل هي صفة تثبت مستقلة أو تثبت على سياقها في الحديث. والخلاف في مسألة الملل أكثر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومثلها التردد، هذه أخبار عن أفعال الله عز وجل تتعلق بخلقه، الهرولة والملل والتردد هذه أخبار عن أفعال الله عز وجل، أفعال الله عز وجل تتعلق بخلقه. هذه الأفعال بعضها معلوم لدى المخاطبين، مهم من عالم الغيب، وبعضها قد يلتبس وبعضها مجهول أي غيبي. فعلى هذا ليس كل فعل يرد في أو خبر يرد عن أفعال الله عز وجل في خلقه، ليس كل ما يرد في ذلك يعتبر صفة، لأن الصفة تلزم على كل الأحوال، تلزم مفردة بصرف النظر عن السياق، بينما كثير من الأفعال والأخبار ترد بالسياق حسب مقاماتها وحسب المفهوم من السياق. فمثلا الهرولة الواردة في الحديث: من أتاني ماشيا أتيته هرولة، أو يمشي أتيته هرولة، يفهم منه المجازاة لا شك، يعني واضح أن المقصود أن الله عز وجل يجازي عبده على فعله. وإن كنا لا نجعل مفهوم الهرولة كله ينصرف إلى المجازاة، لكن نفهم المقصود من إطلاق الهرولة، فعلى هذا لا نستطيع أن نجزم بأنها صفة تثبت بدون سياقها. كذلك صفة المكر، كذلك لا نستطيع أن نثبتها إلا مقيدة، نقول إن الله عز وجل يمكر بالماكرين ويمكرون ويمكر الله، والاستهزاء والتردد، وكل هذه الأمور بعضها من باب الخبر وبعضها فعل وبعضها صفة. فعلى هذا يكون الفرق بين الصفة والخبر أن الصفات أوسع، الأخبار أوسع من باب الصفات، فليس كل الأخبار نستطيع أن نستنتج منها صفات كالتردد والاستهزاء ونحو ذلك. التردد في قبض روح المؤمن كذا يقيد، والاستهزاء بالمنافقين، والمكر بالماكرين بالكافرين ونحو ذلك.